نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركتين من الأصحاح 12 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من الآية 4 حتى 7 ومن الآية 12 حتى 26 عن وظائف الكنيسة. فالرسول بولس يستخدم وظائف الجسد البشري لتوضيح وظائف جسد المسيح. والكتاب المقدس يعلم 3 مبادئ مهمة حول كيفية ممارسة الكنيسة لوظائفها. المبدأ الأول: يجب على الكنيسة أن تنادي بإنجيل الخلاص بيسوع المسيح. فبدون الإيمان بيسوع المسيح لا يمكن لأحد أن يخلص. فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والآية 3: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. والرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 13: إن الطريقة الوحيدة التي تؤهل الإنسان للانضمام إلى جسد المسيح هي أن يعتمد إلى جسد واحد وأن يسقى روحا واحدا، أي أن يولد ثانية. فلا أحد يولد من بطن أمه فيجد نفسه مؤمنا مسيحيا بالمعنى الروحي للكلمة. لهذا يجب على الإنسان أن يختار بنفسه أن يؤمن بيسوع المسيح لكي يختبر الولادة الجديدة. المبدأ الثاني، يجب على الكنيسة أن ترحب بالتنوع، فمع أن هناك جسداً واحداً للمسيح، إلا أن هذا الجسد يتألف من أعضاء كثيرين مختلفين بعضهم عن بعض في المواهب الروحية وفي الخدمات التي دعوا إليها وفي الطريقة التي يعمل بها الروح القدس من خلالهم في الكنيسة. فعلى سبيل المثال، قد يكون أحد المؤمنين قد نال موهبة التعليم ودعي لأن يكون معلماً للأطفال، وقد يمارس موهبته وقدرته هذه من خلال الرسم وسرد القصص بطريقة مشوقة للأطفال. وقد يكون هناك مؤمن آخر قد نال موهبة التعليم أيضا، لكن الله دعاه لأن يكون معلما للكبار، وهو يمارس موهبته وقدرته هذه من خلال قيادة مجموعة من المؤمنين في دراسة للكتاب المقدس. كذلك فإن المؤمنين يتفاوتون فيما بينهم في المجالات التي يخدمون فيها في الكنيسة. فمثلا قد يكون أحد المؤمنين قد نال موهبة إظهار الرحمة، فأوكلت إليه الكنيسة مهمة مساعدة الفقراء في الكنيسة. وقد يكون هناك مؤمن آخر يمتلك نفس الموهبة الروحية، فتوكل إليه الكنيسة مهمة مساعدة بعض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية. وهكذا فالكنيسة الحقيقية لا تتسم بالتشابه بين أفرادها بل بالتنوع، فلا يمكن لأي كنيسة أن تتوقع من جميع أعضائها أن يتمتعوا بنفس الموهبة أو أن يقوموا بنفس النشاطات. فمثل هذا الأمر قد يؤدي إلى تفكك الكنيسة ونشوب النزاعات فيها، لأن الكثير من الأعضاء لن يتمكنوا من ممارسة مواهبهم وقدراتهم فيها. أما التنوع فيمكن أن يؤدي إلى وحدة الكنيسة، لأن كل عضو فيها سيجد فرصة لممارسة موهبته وخدمة الآخرين. المبدأ الثالث، يجب على أعضاء الكنيسة أن يؤازروا بعضهم بعضا. ففي الكنيسة ليس هناك ما يدعو إلى الشعور بالدونية أو الفوقية، فالعين تحتاج إلى الأذن واليد تحتاج إلى القدم. لهذا فإن كل عضو في الكنيسة يسهم في قيام الكنيسة بوظائفها على أكمل وجه. في ضوء ذلك يجب على كل عضو في الكنيسة أن يهتم بالأعضاء الآخرين وأن يقوم بمسؤولياته تجاههم وأن يسمح لهم بالاهتمام به وخدمته أيضا. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 28 عن المواهب الروحية المهمة. فنحن نقرأ هنا يقول: فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. وبهذا فإن الرسول بولس يقول إن أهم ثلاث مواهب روحية وضعها الله في الكنيسة هي الرسل والأنبياء والمعلمون. وهو يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 14 إن أهم مواهب روحية هي الرسل والأنبياء والمبشرون والرعاة والمعلمون. أولا رسل المسيح. كان رسل المسيح مجموعة مميزة، فقد اختارهم المسيح بنفسه ودعاهم ودربهم وأرسلهم، وكان هؤلاء شهود عيان على موته وقيامته، وقد انضم بولس إلى تلك المجموعة. لكن لم يعد هناك رسل بعد ذلك، فوفقا لما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح 1:21، لم يعد هناك من تنطبق عليه مؤهلات رسل المسيح، لكن هناك رسل للكنيسة، ألا وهم الأشخاص الذين تختارهم الكنيسة المحلية وترسلهم لزرع كنائس جديدة في كل مكان. وغالبا ما يطلق على هؤلاء اسم مبشرين أو مرسلين أو زارعي كنائس. ثانيا الأنبياء. كان أنبياء العهد القديم أشخاصا تكلموا بكلام الله وأعلنوا رسالة الله إلى الناس، وكان هؤلاء الأنبياء هم الناطقين الرسميين بلسان الله، وقد دونت كلماتهم في الكتاب المقدس. وقد قال يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 11 والآية 13 إن يوحنا المعمدان كان آخر نبي. ووفقا لما ورد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 والآية 3، فإن أنبياء العهد الجديد أو الأشخاص الذين يتمتعون بموهبة النبوة هم أشخاص كانوا يعظون بكلمة الله المعلنة في الكتاب المقدس، ولا سيما في بداية المسيحية حيث أن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد، كما أنهم كانوا يكلمون الناس لتشجيعهم وتعزيتهم. وما زال هناك مثل هؤلاء الأنبياء حتى وقتنا هذا، فهم يعلنون ما يقوله الكتاب المقدس بقوة الروح القدس فيلمسون قلوب الناس، ونحن نسمي أمثال هؤلاء بالواعظين. ثالثا، أهم ثلاث مواهب روحية. وفقا لتعليم الكتاب المقدس فإن أهم مواهب روحية في الكنيسة المحلية هم المرسلون والواعظون والمبشرون والرعاة والمعلمون. ووفقا لما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 28، فإن أولئك الذين يغرسون كنائس بيتية جديدة، وأولئك الذين ينادون بالإنجيل، وأولئك الذين يعلمون الكتاب المقدس للآخرين هم أهم مواهب روحية في الكنيسة. ووفقا لما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 31، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرغبوا من كل قلوبهم في الحصول على هذه المواهب الروحية. لكن ليس هنالك ما يضمن حصول جميع المؤمنين المسيحيين على ما يرغبون فيه، لأننا نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 11 أن الله الروح القدس هو الذي يوزع المواهب الروحية على المؤمنين. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس عن سمات المحبة المسيحية، وغالبا ما يسمى هذا الأصحاح بأنشودة المحبة لأنه يتحدث عن المحبة بأسلوب بديع وكلمات رائعة، حيث يقول الرسول بولس: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. وهكذا فالمحبة المسيحية تعلن عن ذاتها بعدة طرق نذكر منها ما يلي: أولا، المحبة تتأنى، والأناء هي محبة قادرة على الانتظار، إنها محبة تنتظر إشارة البدء كي تنطلق وتقوم بعملها عندما يدعوها الله، وهي لا تفرض اللطف بل هي قادرة على الانتظار لإظهار هذا اللطف في الوقت المناسب، وهي لا تتعجل العمل بل تنتظر توقيت الله لإظهار نفسها. وهكذا فالصبر هو اللجام الذي يستخدمه الله للتحكم في التعبير عن المحبة، وفي فترة انتظار الصبر فإن المحبة تعبر عن ذاتها بارتداء حلية جميلة، ألا وهي روح الوداعة. فهي تنتظر أن يعمل الله في حياة الناس وفي الظروف أيضا، وهي تحتمل الألم وضعف الناس دون أن تستفز أو تحبط أو تغضب. ثانيا، المحبة ترفق، والرفق هو شكل من أشكال المحبة العاملة، فالمحبة تبحث عن طريقة لعمل الخير ومساعدة الآخرين، وهي لا تنتقد الآخرين نقدا لاذعا ولا تتهجم عليهم، بل هي رقيقة وودودة. ومع أن المؤمن المسيحي قد لا يتمكن من مصادقة جميع الناس، إلا أنه يظهر لطفا من نحو الجميع، فالرفق لا يفوت فرصة لعمل الخير دون أن يستغلها. ثالثا، المحبة لا تحسد، والمحبة التي لا تحسد هي محبة سخية دون أدنى شك، فالمحبة الصادقة لا تظهر أي حسد عند التنافس مع الآخرين، وهي لا تمتعض من الآخرين، بل تظهر كل تقدير لهم ولما يمتلكونه ويفعلونه، وهي تعطي التقدير لمستحقيه. رابعا، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، فهي محبة متواضعة لأنها تنسى ما فعلته، ولا تبالغ في تقدير نفسها وإنجازاتها، ولا تبالغ ولا تحاول إثارة إعجاب الآخرين، ولا تتباهى ولا تسعى لإظهار نفسها. خامسا، المحبة لا تظن السوء، فهي محبة متسامحة عندما يسيء الآخرون إلينا، فعوضا عن الاستياء والانشغال بتبرير النفس فإنها تغفر وتنسى، كما أنها لا تسعى إلى الانتقام ولا تذكر خطايا الماضي. سادسا، المحبة لا تسقط أبدا، فهي محبة منشأها الله وليس العالم أو الذات، فكما أن الله أحبنا إلى المنتهى فإنه يريد لمحبتنا أن تصمد في وجه المحن والشدائد. لهذا ليتنا نضع المحبة المسيحية نصب أعيننا في كل يوم ومع كل شخص. لهذا ليتنا نضع المحبة المسيحية نصب أعيننا في كل يوم ومع كل شخص نتعامل معه ونلتقي به. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 14 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك عن موهبة التنبؤ، والأشخاص الذين يمتلكون هذه الموهبة في الكنيسة هم مؤمنون يعظون عظات ممسوحة بالروح القدس. ووفقا لما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 والآية 3، فإنهم يبنون شخصيات المؤمنين ويشجعوهم على عمل مشيئة الله، ويعزون المؤمنين الذين يمرون بأوقات عصيبة، وهم ينادون برسالة الله التي أعلنها في الكتاب المقدس بطريقة مقنعة قادرة على اختراق القلوب وتبكيتها. ونقرأ في الآيتين 24 25 أنه عندما يعظ هؤلاء المؤمنون الذين يمتلكون موهبة النبوة، فإنهم يتحدثون عن ما يدور في أذهان السامعين، ويظهرون دوافعهم، ويخرجون كل شيء إلى النور، كما أن البعض منهم يتنبؤون عن أحداث مستقبلية. لكن في مثل هذه الحالة يجب على المؤمنين أن يفحصوا ما يقال. ونقرأ في الآيات 26 وحتى 40 أنه لا يجوز لأكثر من 3 مؤمنين أن يتنبؤوا. أما بقية الأنبياء فينبغي أن يحكموا فيما يقال، فمع أن النبي يقدم تعليما ذا سلطان، إلا أنه يجب على المؤمنين ألا يتبعوا أي نبي دون التحقق مما يقوله. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 11 يقول: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ لهذا يجب أن يخضع جميع الأنبياء وتعاليمهم وسلوكهم إلى الفحص والتدقيق من المؤمنين في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس، وهذا يضع مسؤولية على كل مؤمن مسيحي مهما كانت معرفته الكتابية متواضعة في أن يفحص كل ما يسمعه وما يتعلمه من الوعاظ ومعلمي الكتاب المقدس. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 15 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أولاً، أود أن أشارك عن جسد القيامة. فعندما يأتي يسوع المسيح ثانية، فإن جميع الناس الذين عاشوا على هذه الأرض سيقومون من الموت. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5:29 يقول: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ونجد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 45:42-44 نجد وصفا لنوعية الجسد الذي سيحصل عليه المؤمنون بيسوع المسيح. فسوف تقام أجسادهم في عدم فساد، وهذا يعني أنها لن تموت ثانية، فالموت قد هزم إلى الأبد. كما أنها ستقام في مجد، فهي ستشترك في ثمر عمل المسيح وفي مجده أيضا، وهي ستقام في قوة، فالمرض والألم والضعف ستهزم جميعها، ويقام الجسد ليحيا إلى الأبد. كذلك فإن الأجسام التي زرعت ماديا ستقام أجساما روحية، وسوف تكون تلك الأجساد حقيقية، لكن الروح القدس هو الذي يسيرها ويهيمن عليها. لهذا فإن المؤمن المسيحي لا يرهب الموت ولا يعتبره عدوا، بل هو تخلص من الجسد الفاني والضعيف والأرضي. ومع أننا قد نحزن عندما نفقد عزيزا علينا، إلا أن رجاء القيامة يجعلنا فرحين. فالموت والقيامة هما البوابة التي تدخلنا إلى شركة أعمق من أي وقت مضى مع الرب يسوع المسيح. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 16 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك عن العطاء المسيحي. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 16:2 يقول: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. فقد كان المؤمنون المسيحيون في أورشليم يعانون في ذلك الوقت بسبب مجاعة ضربت الأرض. لهذا فإن الرسول بولس يحض المؤمنين في كنيسة كورنثوس أن يضعوا جانبا في أول يوم من الأسبوع ما يتيسر لهم مما يكسبونه، وأن يحتفظوا به أو يجمعونه في صندوق العطاء في الكنيسة. وهو لا يشير هنا إلى الجمع العام أثناء خدمة العبادة في الكنيسة، بل يشير إلى مسؤولية كل مؤمن مسيحي. فسواء كان المؤمن غنيا أو فقيرا، يجب عليه أن يضع جانبا مبلغا من المال لمساعدة الفقراء والمحتاجين. فالمؤمنون جميعا هم جسد واحد، وعندما يضعف عضو ما في هذا الجسد، يجب على الأعضاء الأخرى أن تؤازره وأن تسانده إلى أن يرجع صحيحا معافى. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا ومشاركاتنا من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 4-7 من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم.
ساعدني أرمي أغلى ما عندي وأمسك فيك، ساعدني أهرب من اللي شغلني وأجري عليك، ساعدني أرمي أغلى ما عندي وأمسك فيك، ساعدني أهرب من اللي شغلني وأجري عليك. أيامي ليك أويلي ليك. ساعدني أسهر وأقرأ كلامك كل يوم. ساعدني واحفظني لمجيئك من غير نور. ساعدني أسهر وأقرأ كلامك كل يوم. ساعدني واحفظني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.